الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه خاطرة العشاء امتدادا لخواطر دروس اليوم بفضل الله عز وجل علينا. بدأنا الكلام عن دروس من الهجرة أو الهجرة المباركة، الهجرة النبوية، دروس وعبر مع خطبة الجمعة، واستمرت مع خاطرة المغرب أمس الجمعة، واليوم فجرا وظهرا وعصرا وعشاء. هنراعي كمان أنه تبقى خاطرة يعني ليست بالطويلة عشان تقولنا الفجر إن شاء الله، لأن الوقت من العشاء والفجر يعني معروف قليل، بس احنا ليه أخذنا خاطرة العشاء على أنه بكرة أجازة إن شاء الله. والجهد اللي بيبذل في الدعوة هنا غالبه في الأجازة، يعني اللي بيتبقى لنا نحن في الأجازة، يعني لأنه الحقيقة الدنيا مقلوبة، يعني مقلوبة يعني هي الدنيا بتاعتنا، وإذا تبقت حاجة للدين يبقى كويس، فإحنا بندور على اللي يتبقى للدين وبنشتغل عليه. أسمع أصواتا، أرجو أن يراعى احترام المسجد واحترام الدرس واحترام العلم بمنع الأصوات. كنا نتحدث في خاطرة المغرب على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصل المدينة ليقيم دولة الإسلام الفتية. وقد أقامها عليه الصلاة والسلام على دعائم قوية، وحاجة كده بسيطة وجميلة ومن غير تعقيدات. الدعامة الأولى صلة المسلم بربه، ورمز إليها ببناء المسجد. فالمسجد في الإسلام رمز، عشان يبقى عندنا هنا مسجد، عندنا مركز إسلامي نجتمع فيه للجمع والجماعات، وأولادنا يجي يتعلموا الدين ويحفظوا القرآن ويلعبوا ويتريضوا ويبعدوا عن البيئة الفاسدة حفاظا على الذرية، والذرية تكون صالحة. وعندك ضرورات الدين خمسة، ضرورات الدين خمس: حفاظ على الدين، حفاظ على النفس، حفاظ على النسل، حفاظ على العقل، الحفاظ على المال. النسل مرة يقال عنه نسل ويقال عنه عرض، فاحنا بنحافظ على النسل. الأولاد في ظل الموجات العاتية عاوزين جهود جبارة. العيشة في المجتمعات الغربية حلوة، يعني الناس كلهم في بلاد الشرق بيتطلعوا ان يعيشوا في بلاد الغرب، والغرب مرحب. انت عندك بلد زي كندا، قارة فيها كم مليون، يعني 18 مليون اكثر، 23 33 مليون، يعني أكثر بشوية من اللي عندنا في القاهرة. قارة كبيرة أوي، خذ مهاجرين زي ما أنت عاوز. أوروبا البلد العجوز، لولا وجود المهاجرين فيها مفيش حاجة اسمها أوروبا. أوروبا قائمة على المهاجرين، وفي كل حاجة، وفي الخير وفي الشر. مش عاوز افصل انا دلوقتي اقول لك بعد الحربين العالميتين واوروبا نسوان بدون رجاله هجوم المهاجرون وقاموا بالواجب. فالنهارده لو قلت للناس في مصر مثلا او في اي بلد عربي في ظل الظروف اللي انت عارفينها بس لقوا تأشيرا كندا ولا اوروبا ولا امريكا تفتكر هتلاقي حد لسه قاعد في مصر مثلا خليه يتكلم على بلده ما تلاقيه ده يبوسوا الايدي والارض. في دعايه الغرب والغرب يعني الغرب في نضره وفي كذا وفي كذا يعني زي ما ربنا قال يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. بس المصيبه الكبيره قوي المصيبه المتلتله اللي انا على مدى 30 سنه بروح بلاد الغرب 33 من سنة 90 ل 23 المصيبة ضياع الشباب ضياع الأجيال. الأب واخد مرتب حلو ما شاء الله وعايش حياة كريمة والدنيا حلوة حلوة خضرة بس العيال بتضيع العيال بتضيع وكلمة بتضيع دي قليلة هي ضاعت. وهو المجتمع الغربي ما هو مرتبها لك الجماعة اللي هيهاجروا دول عندنا ايدهم متدينين وعارفين اللغة العربية وحافظين على دينهم بس اولادهم هيبقوا كده معانا. لو نسينا الجيل الاول الجيل الثاني هيبقى نصه عربي على نصه غربي وشوية شوية لكن الجيل الثالث لا لغة ولا دين هم بيرتبوا على كده لا لغة ولا دين. فانت بتضحي بأولادك طب والدنيا يعني قيمتها ايه لما الأولاد يضيعوا. انما لو انت استطعت تنذر بذرة صالحة أولادك دائما بيصلوا أولادك في المسجد أولادك في المركز الإسلامي أولادك بيتعلموا الدين بتحاول تشوف لهم البدائل عن المدارس اللي بيتعلموا فيها بانه بيتعلموا في مدرسه اسلاميه يتعلموا في مركز اسلامي قاعدين بيحفظوا القران مع الشيخ يقوم بفضل الله هتحافظ عليهم وتحصل دين ودنيا. انما تحصل الدنيا ويضيع الدين ايه اللي انت كسبته؟ تفتكر لو واحد كسب الدنيا وضيع الدين كسب حاجة؟ ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين. عشان كده يا اخوانا اهتمام بالمركز الإسلامي اهتمام بالصلاة أولادنا في المساجد أولادنا بيتعلموا الدين أولادنا بيحفظوا القرآن. انت الجهد هيبقى كبير قوي عليك ما هو يعني البيئه حواليك كلها فاسده فده معناه المسؤوليه تكبر قوي. اخي زمان كان الاب كان ابويا بيعمل لنا ايه؟ ابويا انا الله يرحمه ولا امي كان فيه المسجد قايم بدور والمدرسه بدور المعهد البيئه الدنيا كانت حلوه تربينا من كذا مكان الاب يمكن مشغول والام مش متعلمه لكن في مدرسه المدرس اللي انا فاكره ياخذنا نتوضا في المسجد ونصلي وعلمنا احنا في الابتدائي ونحفظ القران في المعهد الازهري وكان شويه حاجات كده في البيئه بفضل الله. انما دلوقتي فين؟ يكونش هيتعلم من التلفزيون يكونش هيتعلم من المواقع. اي نعم بيتعلم بس انت عارف بيتعلم ايه؟ ما انت عارف وانا عارف عليك تروح الوادي ما عندهوش خمس ست سنين وفي ايده موبايل، وهات يا العاب وهات يا مواقع وهات وهات، واللي ما شافوش فوضة النوم بتاعت ابوه وامه يتفرج عليه في المواقع. وعندك المثليين شغالين زي النار، والملحدين الصحوه الاسلاميه ضعفت وخرجت الافاعي للجحور كله يعني بيعبث باحوال المسلمين، ولا يعني من يدفع ولا من يعترض. كنا في بلادنا ايام الصحوه نتصدى للتيارات الفاسده وننظرهم في الاعلام وفي غير الاعلام، كله خايف، وكان اذا اشتغلوا اشتغلوا في السراديب وجحور الدين. انما دلوقتي ما فيش حد، ايش المعتقل وايش المهجر وايش المقتول، فخلى لك الجو فبيضي وصفري، غاب السبع العب يا بابا، كله دلوقتي شغال، كل الافكار الباطله. وهذه المثليين ما حدش بيصد ولا بيرد، وتطبيع العلاقات شغال زي النار في الهشيم، ومحاربه للدين يعني بصوره لم تسبق. ده كله محتاج مننا نستفيد من دروس الهجره. يخلي بالنا اذا كانت الدعامه الاولى لاقامه الدوله الاسلاميه صله المسلم بربه، فأين هذه الصلة بالنسبة لك أنت وبالنسبة لابنك وبالنسبة لامرأتك؟ ده لازم نراجع نفسينا، هل أنا صلتي بالله عز وجل قوية، صلة محافظتي على الصلاة كما ينبغي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل أنا أقيم الصلاة بامتثال أمر الله في الصلاة، محافظة على الصلاة في مواقيتها في جماعاتها في مساجدها مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها؟ هل أنا هذا الرجل؟ هل أنا ممن ينفذ وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها؟ هل أنا ممن يمتثل قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، ونار الدنيا قبل نار الآخرة. نار الدنيا قبل نار الآخرة، ونار الدنيا تفتكر لما العيال تضيع ما دي نار. العيال اللي بيعلموهم التربية الجنسية في المرحلة الابتدائية، مش هقول لك الإعدادية والمراهقة المتوسطة، من الابتدائي. كان زمان يعني كده حاجات زي الدعاية وزي الإعلان سنة 90 كنت أشوفها وأنا في النمسا، إزاي قال يا بنت مش عارف إيه، وإزاي لما تجي لك الدورة ونمسا، ولا درس في عن الجهاز التناسلي. إنما الحكاية لغاية لما بقت صور وبقت حاجات ومحتاجات، وبعدين مش ولد وبنت، لا ده كمان وبنت وبنت وولد وولد عشان المثلية يعني. لا، لازم نخلي بالنا من أولادنا، قدرنا قدرنا ما قدرناش. أنا شخصيا أول أرجع بلدي وأكلها بالملح وأحافظ على أولادي. طب ما عادش في بلادنا لا ملح ولا مش، شد حيلك خليك وربي أولادك صح. أنا وفي النمسا سنة 90 جالي شاب من بلادنا العربية شمال أفريقيا كده، يقول لي مولانا حكم الإقامة في بلاد الكفر. طبعا أنا دارس المسألة دي في رسالة الماجستير بتاعتي كانت سنة 88، ويعني درست بفضل الله بقدر من التخصص. المهم فبقول له أنا قال لي يعني احنا مش في النمسا في بلاد الكفر دلوقتي؟ قلت له ايه يعني بلاد الاسلام. قال لي طب الاقامه في بلاد الكفر يا مولاي؟ قلت له ايه اللي جابك؟ قال ما انا مضطهد في بلدي. قلت له ده شوف انت بدات تجاوب على نفسك. قلت له في بلدك تقدر تروح الجامع بانتظام؟ قال لا ما اقدرش، ده انا لما بنور النور في وقت الفجر بيشوفوا نور الحمام نور، العيال المخبرين بيحطوني في الليسته في بلاك ليست على انه ده صحي وقت الفجر يصلي وفي البيت مش في الجامع، وجايبيها منين؟ الحمام نور. طب افرض عنده السكري يا اخي، افرض كان نايم مع مراته قال يستحمى يعني؟ لا لا، ما دام نور وقت الفجر خلاص يبقى ده بلاك ليست. كم الصلوات في الجامع بلاك ليست؟ قلت له مراتك قال لي ما تقدرش تلبس الخمار في بلدنا لا نقاب ولا حجاب، قال لي النسوان ماشيين على كده يعني حاجات كده زي تحت الشواطئ الكاسيات العاريات او العاريات العاريات. قلت له هنا لا ما شاء الله، هنا انا محافظ على ديني وعلى شعائر ديني، بصلي الخمس صلوات في المركز الاسلامي، ومراتي بفضل الله منتقبه، وبربي عيالي احسن تربيه. قلت له بس تاهت لقينا فين دار الكفر من دار الاسلام؟ مش اقول لك انت في دار الاسلام، لا انت في دار الكفر، بس ما دمت تستطيع ان تقيم شعائر دينك خليك، انما تنزل المطار ما تروحش بيتك، أولادك قبل ما تنزل المطار كن حلقت لحيتك وخلعت القميص ولبست الجينز، ومراتك تخلع النقاب ولا الحجاب. لا يا إيه، مش تقول لي الحكاية دار الإسلام ودار الكفر موجودة في الفقه، بس دي ليها كانت أسباب. إيه دار الإسلام اللي ما ندخلهاش ولا نحاربهاش، وإيه دار الكفر اللي ممكن نحاربها؟ انما الحاجات دي مش موجوده دلوقتي، فانت مش عارف ايه دار الكفر ولا دار الاسلام، والدور كلها جاهليه، دور الكفر كفر، بلاد الغرب محدش قال ان هي دار الاسلام، وبلادنا احنا سبقتها في الجاهليه والعياذ بالله. اي نعم ما بنقولش عليها دور كفر، بس الجاهليات اللي فيها والظلم شنيع شنيع قوي. عشان كده انت لو عملت المقارنه دي ولقيت ان هنا احسن خليك، وفي حياة كريمة. ده الجماعة اللي ما عندهمش شغل بياخدوا بدل بطالة بيعيشوا بيها حياة كريمة أحسن من اللي بياخدوا رواتب عندنا. ده أنا ما شفتش مجاعة في بلاد الغرب، لكن شفتها في بلاد المسلمين اللي ربنا فرض عليهم الزكاة والصدقات. الدنيا مقلوبة. عشان كده خذ الدرس ده من دروس الهجرة، شوف صلة المسلم بربه ايه، صلة المسلم بربه، وما تبقاش لوحدك انت وزوجتك واولادك، حتة دي مهمة قوي 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 وبتوجع قوي. وعدتك وانا في المغرب انه الخاطرة بتاعت العشاء تبقى عن الدعاء الثانية، هاخد منها حتة عشان ما طولتش. الدعامة الثانية في الدولة الإسلامية صلة المسلم بأخيه المسلم، القائمة على مبدأ إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، ملهاش دعوة لا بعصبيات ولا حميات ولا جاهليات ولا قوميات ولا جماعات ولا أحزاب ولا رايات، إنما المؤمنون إخوة. يا سلام لو فهمنا دي. النبي عليه الصلاة والسلام حب يعمل رباط وثيق للدولة الإسلامية اللي كان فيها مهاجرون وأنصار، وكان الأنصار أوس وخزرج. يا سلام على الأوس والخزرج واللي كان بينهم من حروب، حروب مريرة يقال استمرت 120 سنة. ما عنديش وقت أحكي لك مين أسباب المعارك دي. موضوع مبني على فرق اقتصد المعروفة، وفرقوا كلمة الأوس والخزرج واستمروا لغاية لما النبي محمد عليه الصلاة والسلام آخى بينهم. يا سلام، آخى بين الأوس والخزرج. والله عز وجل قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وبعدين في المؤاخاة راح النبي عليه الصلاة والسلام بقى يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون كانوا في بلادهم حاجة حلوة قوي، بس طلعوا يا رب مالية غيرك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دي في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ودي في الأنصار. طب وإحنا ملناش حاجة لينا إن شاء الله. والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثلاث آيات في سورة الحشر. ومحل الشاهد الصحابة المهاجرون اللي كانوا عندهم وعندهم وعندهم بقوا فقراء. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخي بينهم وبين الأنصار، فلان أخو فلان وفلان أخو فلان وفلان أخو فلان وفلان أخو فلان، عمل حاجة كده عجيبة الشكل. النبي عليه الصلاة والسلام وكان ليه كده نظر بعيد، فلان مع فلان في المؤاخاة عجيبة يعني ليها أبعاد كده، يعني تحس إنه ده شغل النبي عليه الصلاة والسلام وتوفيق رباني. فمن ضمن الحاجات اللي حصلت في المؤاخاة والسيرة حفظتها لنا هي ذكرت لنا فلان وفلان ده كثير قوي، يعني لما تقرأ في كتب السيرة والكتب فقه السيرة وآخر كتاب كتب في السيرة كتاب الدكتور الصلاتي جايبها بالتفصيل، محمد علي الصلاتي جايب السيرة النبوية بالتفصيل. وطبعا كان قبليه كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري الله أكبر عليه. طبعا كتب قبل كده السيرة النبوية لابن هشام والسيرة النبوية للحلبي، وعندك فقه السيرة للغزالي وفقه السيرة للبوطي، وعندك من الكتب الجميلة جدا جدا هذا هو الحبيب يا محب صلى الله عليه وسلم للشيخ أبي بكر الجزائري. يا سلام، وكل كتب الجزائر قد ايه هي جميله. الرجل ده كان في دماغه هدف ازاي يبسط العلم الشرعي ووصله كده يعني ملعقة سهلة يتقيل للشباب المسلم. في العقيدة عمل عقيدة المؤمن، وفي الفقه منهج المسلم، وفي السيرة هذا هو الحبيب يا محب، وفي التفسير أيسر التفاسير. ده غير بقية كتب الشيخ، لكن دول الأساسيين. الشاهد انك انت بتقرا في سيره لا كذا وكذا، بس المشهد اللي انا عاوز اقوله في صله المسلم باخوانه، النبي عليه الصلاه والسلام اخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف كان من اغنياء مكه وتاجر كبير، وسعد بن الربيع من أغنياء الأنصار، فشاف عملية توازن كده. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع تعال، شبط في إيده كده شعرت يعني أنججة كده، عارفين الأنججة؟ أنا ما أعرفش الأنججة دي غير من قريب، لكن الله يرحمه الشيخ اللي شافني بخطب كده وانبسط مني وبعدين قال لي اركب، مش هنجد، اركب تعال اعرفك على اخوانك واعرفك على المساجد ولف بيا كده في البلاد الله يرحمه. فعبد الرحمن بن عوف مشي مع سعد بن الربيع اللي قال له يا عبد الرحمن، لقد علمت الأنصار أني أكثرهم مالا. أنت النبي عليه الصلاة والسلام أخاك معايا، خلي بالك أنا أكثر الأنصار مالا، يعني أنا من أغنياء المدينة. هذا مالي لك نصفه، أنت أخويا، هذا مالي لك نصفه، مش حاجة قليلة. يقول له أنا أكثر الأنصار مال، مالي لك نصفه، أو قال شطره، وهذا بيتي، عنده بيت من دورين، لك شطره، أنت خذ دور وأنا أخذ دور، مش حلو كده؟ كفاية كده؟ لا، قال وتلك زوجتاه، كان متجوز اثنين بس، مسكين يعني، اثنين بس، مش أربعة. طبعا عندنا في الاسلام التعدد، تخلي النسوان تسعه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع. قال له وتلك زوجتا، شوف الحته اللي جايه دي، اختر احسنهما. انا مش هقول لك خد دي وسيب دي، يقوم تقول دي عورة دي عمشة دي وحشة دي بيكرهها دي كذا، لا انت اللي تنقي. ايه ده؟ ده حتى العرب ما كانش عندهم الكلام ده، انما الاخوة توصل لهذا الحد. نقي واحدة من المرأتين احلاهم واحسنهم واقربهم الى قلبك، فاطلقها لك، فإذا قضت عدتها تزوجتها. يا الله، إيه ده؟ إيه ده بجد يعني؟ ده كان واقع ولا ده خيال ولا دي أوهام ولا تكون أحلام؟ أحلام الله يرحمها ماتت. لا والله ده كان واقع، واقع في مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، المدينة الفاضلة اللي كان يحلم بيها أفلاطون وفلاسفة اليونان، صارت واقعا حيا. يا الله،
مالي لك نصفه، بيتي لك شطره، زوجتاي اختر احسنهما حتى اطلقها لك، فاذا قضت عدتها تزوجتها. ففينا حد يعني يقرب من الموضوع ده، يفكر فيه اصلا؟ طب يطلع اي نص ماله يا رجل، بس يطلع اي حاجه. طب اقول لك، المجاعات في بلاد المسلمين بس لا كبيرة أوي، حاجة كده خيالية. واكترها كمان زوجتان. عارف عبد الرحمن بن عوف ولا استغل حاجة من الموقف ده؟ قال له بارك الله لك في أهلك ومالك. يا سلام، على قد إيثار سعد بن الربيع، على قد نبل عبد الرحمن بن عوف. أمال إنا شفعناكم؟ شد لما يقول له خذ نص مال، بسم الله، نص بيتي وماله هاخذ الدور اللي فوق عشان بحب الهوى يدخل لي الشمس ويتنقي الحلو. لا ابدا، بارك الله لك في اهلك ومالك وبيتك. قال ذلك دلني على السوق، انا رجل ورجل تاجر وشهبان بين التجار، كنت في مكه، دلني على السوق. يا سلام، قال له لا، حكايه السوق سهل، تعال. رفض ياخذ منه اي حاجه، وراح طالع على السوق. السوق كان الجماعه اللي اياهم دول واخدينه، فراح بدا ايه ينافسهم على السوق. اول يوم رجع بالعشاء بتاعه، ثاني يوم بدا يكسب ويوفر. مفيش اسبوع زمن عبد الرحمن بن عوف تاجر صدوق امين ومعاه فلوس كتير، وقرب خلاص داخل على شهبندر التجار، وإلا يبدأ يفكر يبني بيت ويتجوز، وبعدين يروح يخطب واحدة ويقدم لها المهر نواه من ذهب ويبني بيها، والخير كتب. ويروح داخل كده على النبي عليه الصلاة والسلام وهو لابس الحتة الزفرة، حتة على الحبل، تقول له ايه انتم لابس، يعني لابس زينة كده وجمال وباين عليه شكله عريس. ومن النبي عليه الصلاة والسلام ما شافك، ما شاء الله ما شاء الله، ما هي يا عبد الرحمن، يعني ايه الخبر، يعني والله شكلك كده عريس، ما هي يا عبد الرحمن؟ قال له تزوجت يا رسول الله. قال له أمهرتها؟ قال نعم، بنواة من ذهب. قال له أولم يا عبد الرحمن ولو بشاة. أنت بقيت راجل مبسوط، اعمل وليمة لإخوانك وفرح المجموعة واعلن عن زواجك، أولم ولو بشاة. ممكن يذبح شاه، ممكن يذبح عجل، أولم ولو بشاة. احنا بنولم ولو بشاة دلوقتي، شيء وجاتوه، أولم ولو بشاه. يا سلام، يا سلام على عبد الرحمن بن عوف، ويا سلام على سعد بن الربيع، ويا سلام على الأخوة اللي حصلت بين المسلمين. تفتكر هم كانوا مسلمين وإحنا لا؟ فين الأخوة؟ أين الأخوة؟ أين الأخوة؟ يا راجل، سنين طويلة وانا عايش في الغربة، بالذات في الأحداث، احنا كلنا جمعنا محنة واحدة، يعني تركيا دي مليانة الناس بتوع المحن، اللي لاقي شغل اللي مش لاقي شغل، الناس تتكاتف تبص على بعضيها مش عارف يعمل ايه، ابدا، كل واحد على رأسه، كل واحد ما لي دعوة بالتنبؤة، هو ما لا يعني. طب الكلام ده لو قلنا في بلادنا وعشان أمن البتاع والذي منه، طب ده هنا الحمد لله في قدر من الحرية، في قدر من الأمن، ندفدف على بعضينا، نسأل على بعضينا، حد عنده شغل يشوف اللي ما عندهوش شغل، حد مش عارف ايه يدور كده، مفيش. سمعتوا مفيش بتاعة البتاع؟
ما فيش. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ ولا زي ما عبد الحليم بيغني بيقول من غير ليه؟ ليه يا جدعان؟ فين الأخوة؟ وليه ما نبقاش في الغربة الأخوة دي تبقى التاج على رؤوسنا؟ ما اتغربت كتير، زمان كنا نشوف بعضينا والمسلمين مع بعض والجالية مع بعضيها وكذا، ودي لقاءات ودروس وسهرات وعزومات بتعدي السنة. كنا ناخذ 10 سنين وبتاع 10 شهور وبين أجازة شهرين ناخذها في بلادنا ونروح ونيجي وكانت الدنيا كده يعني. إنما أنت مش قادر ترجع بلدك أصلا وتقعد 7-8-10 سنين بدون عمل وما تلاقيش حد من إخوانك يبص عليك أخوتي دي. أخوتي عشان أنت يعني مش عارف أقولي قلت لكم مش هطول عليكم بس شكلي طولت، بس حاولت أوصل حاجة من الدعامة الثانية، صلة المسلم بإخوانه المسلمين، الإخاء أو المؤاخاة اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام، هتلاقيها درس في كتب السيرة، واعمل مقارنات وشوف الدنيا شكلها إيه، وعشان كده تعرف إحنا شكلنا كده ليه، وصلنا لكده ليه، ومن غير ليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم مثل أخيكم. حياكم الله.